انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا ترى عمرك فكرت ان التاريخ مش بس ايام شهور وسنين، وانه قصص حلوة وعجيبة ممكن تخليك تعيش مع الناس اللي عاشوا زمان؟ تعال معانا في رحلة مختلفة. لو بتحب تعرف، لو نفسك تسافر عبر الزمن من غير ما تتحرك من مكانك، يبقى اسمع نافذة التاريخ. حكايات من زمان، أسرار وأحداث ما كنتش تعرف. كل حلقة هنفتح مع بعض نافذة على ماضي بلدنا والعالم، ونسمع قصص مشوقة وشخصيات غيرت مجرى التاريخ. استنونا كل أسبوع في برنامج نافذة التاريخ، معايا أنا أحمد عبد الوهاب، في رحلة عبر الزمن من قلب التاريخ إليه.
نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الظهر على تسعينات أف أم.
لو هنتكلم عن الاقتصاد المصري، فهو مر بمرحلة طويلة في التاريخ الحديث من النجاحات والعثرات، ولكن في السنوات الأخيرة تميز الاقتصاد المصري بتحقيق إنجازات بارزة تعكس إرادة قوية ورؤية مستقبلية واضحة للنمو والتنمية. شاهد الاقتصاد المصري تحولات إيجابية متنوعة، من تعزيز البنية التحتية وانتعاش ملحوظ في القطاعات الصناعية مثل السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات، إلى جانب ازدهار قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عززت الإنجازات دي توافر بنية استثمارية جاذبة لتدفقات وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو اللي هي Foreign Direct Investments. الإنجازات دي برضو بتعكس نجاحات السياسات الاقتصادية والإصلاحية اللي بتتبناها القيادة السياسية، اللي بتهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على المنافسة عالميا وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وساهمت السياسات الاقتصادية المستدامة دي في خلق فرص عمل جديدة ورفع معدل التشغيل وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. وممكن نقول أن الاقتصاد المصري النهاردة بيسير في مسار إيجابي مستدام، مدعوم برؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة، مع تعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية وتحقيق طموحات التنمية المستدامة. ولكن الاقتصاد المصري زي ما قلنا هو مر بمجموعة من العثرات، وعلى سبيل المثال العثرات دي الاقتصاد المصري في فترة الاحتلال، سواء كان الفرنسي أو البريطاني، لأن الاحتلال بطبيعته بيميل إلى الاقتصاد الإمبريالي، إنه هو يسيطر على موارد الدولة دي لحسابه الشخصي. ولكن في الفترات برضو بتاعت وجود الاقتصاد الاحتلالي كان بيبقى فيه أبطال بيحاولوا إن هم ينقذوا ويساعدوا الاقتصاد المصري على النهوض. مساء الخير على أحلى مستمعي تسعينات اف ام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة التاريخ، معاكم أحمد عبد الوهاب، ومستني أراءكم ومشاركتكم على صفحتنا على البرنامج أو رقم تليفون المحطة 010-427-894. النهاردة معانا واحد من أبطال الاقتصاد المصري في فترة الاحتلال، وحنفتح نافذتنا ونبص سوا على قصة رجل عظيم اسمه طلعت باشا حرب، الراجل اللي حفر اسمه في تاريخ مصر مش بس كرجل أعمال، لكن كصاحب رؤية وطنية كبيرة وحب حقيقي للوطن وللناس اللي عايشين فيه. زي ما انتوا عارفين ان مصر في بداية القرن العشرين كانت مجرد مستعمرة اقتصادية محتاجة حد يبص للمستقبل بطريقة مختلفة. واحد من الناس القلائل اللي كانوا شايفين ان مصر لازم تسيطر على مواردها هو كان طلعت باشا حرب، الراجل اللي كان بيؤمن ان قوة مصر مش بس جيش او سياسة، لكن في اقتصادها. القصة دي مش بس قصة نجاح، دي قصة كفاح وتحدي وصبر. اتولد محمد طلعت ابن حسن محمد حرب في مصر المحتلة في 25 من شهر نوفمبر عام 1867 ميلاديا في اسكندرية، اللي كانت وقتها تحت الاستعمار البريطاني، والمدينة كانت مليانة بالمصالح الأجنبية. والده كان موظف في مؤسسة حكومية، وبداية حياته في عائلة متواضعة وسط تحولات سياسية كبيرة. مصر كانت تحت وقتها في حكم الخديوي توفيق وتحت مراقبة الاحتلال البريطاني اللي بدأ يزداد نفوذه بالذات بعد بناء قناة السويس. دخل طلعت حرب مدرسة الحقوق في جامعة الخديوي وتخرج منها عام 1890، ولكن في فترة دراسته كان بيتابع عن قرب الأحداث اللي بتحصل في مصر، خاصة تصاعد الحركة الوطنية ضد الاحتلال بعد ثورة 1882. أثناء دراسته واتصالاته مع شباب وطنيين بلور فكرة أن مصر لازم يكون عندها مؤسسات اقتصادية وعربية قوية بعيد عن سيطرة البنوك الأجنبية، خاصة البريطانية والفرنسية. بعد تخرجه من الجامعة كان طلعت باشا يعمل كمحامي، ولكن سرعان ما التفت حوله إلى أن اقتصاد مصر في أيدي سلطة الاحتلال البريطاني. في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20 كان الاقتصاد المصري بيعتمد بشكل كبير على صادرات القطن، اللي هو كان القطن المميز، القطن المصري طويل التيلة، لكن دخل الفلاحين كان قليل، والبنك الأهلي وقتها كان شبه متوقف عن دوره في وقت حملة الاحتلال البريطاني على مصر، وسيطرة شركات أجنبية على موانئ السكك الحديد، وبدأت البنوك الأجنبية تهيمن على التمويل، وده كان ليه تأثير سلبي على التنمية المحلية. وذكر طلعت حرب في كتابه العلاج الاقتصادي لمصر فكرة إنشاء بنك مصري للمصريين، واللي من الممكن أنه ينهض بالاقتصاد المصري. وبالفعل تم تأسيس بنك مصر سنة 1920، وجاء كرد فعل مباشر على سيطرة البنوك الأجنبية. طلعت باشا حرب كون مجلس إدارة من رجال أعمال مصريين، وكان الهدف توفير التمويل للمشروعات الزراعية والصناعية المحلية، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى. البنك كان بمثابة رمز للاستقلال الاقتصادي ومواجهة الإمبريالية الاقتصادية للاحتلال، واللي ساهم في تمويل ودعم شركات ومشاريع كتيرة هنتكلم عنها قدام ضمن قطاعات محلية متنوعة زي المنسوجات والنقل والطيران والسياحة وقطاع الترفيه، واللي ساعد على نمو الاقتصاد المصري وتطور الصناعات المصرية من مجرد ورشات عمل بسيطة متفرقة إلى مصانع صناعية عملاقة وضخمة للإنتاج تساعد في تعزيز الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات المحلية. في سنة 1919 شهدت مصر ثورة شعبية ضد الاحتلال البريطاني، وده زود الوعي عند المصريين للاعتماد على المؤسسات الوطنية، ودي في الحقيقة اكتشفوا انها ضرورة للاستقلال عن اقتصاد الاحتلال، وان مصر يكون لها كلمة في اي وضع ما يقدرش حد يسيطر عليها اقتصاديا. فالبنك ما كانش بس مكان للسحب والإيداع، ولكن كان نقطة البداية لإعادة بناء الاقتصاد المصري. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن دور طلعت حرب في النهضة والصناعة والزراعة. فاصل وارجع لكم مرة تانية.
وعجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي بيتنا بيتغدوا باللي بيجي علي. هات معك علمك علي، ملي عينك دي ملي، انت بايدك هتخلي بلدك في السماء تتبلى. في مصر ده من قدو، مين ده اللي استجريتو، رجالتنا بيتغدوا.
ورجعت لكم بعد الفاصل في برنامج نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب على تسعينات FM، وهتسعدني مشاركتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك أو على رقم الهاتف 010-427-894. وبنكمل كلامنا عن طلعت باشا حرب، وبنقول دلوقتي دور طلعت باشا في النهضة الصناعية والزراعية. ومن خلال بنك مصر اللي الحقيقة كان يعتبر بمثابة ابن من أبناء طلعت باشا حرب، تم دعم مشاريع صناعية ضخمة خاصة في مجال الغزل والنسيج، استغلال للقطن المصري المميز اللي هو كان طويل التيلة، اللي كان تعاني من نقص في التمويل تحت سيطرة الاحتلال الأجنبي، وساهم أيضا في تحسين أوضاع الفلاحين، وعمل على تمويل مشروعات الري الحديثة لتحسين إنتاج القطن والقمح، خاصة مع ظهور معاناة الفلاح المصري من الفقر والظروف القاسية. واستثمر في التعليم الفني والمهني، لأنه آمن أن بناء اقتصاد قوي مرتبط بتدريب العمال وإعداد كوادر فنية في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. تعرض البنك لضغوط كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والكساد العالمي، لكن طلعت باشا استطاع أنه يدير أزمته بحذر ويصمد أمام التحديات، ويفضل البنك مستمر في نجاحاته وتقديم الدعم اللازم للفلاح المصري. وكانت من أبرز الحاجات اللي موجودة في الفترة دي أن الاحتلال هو اللي كان بيسيطر على القطن وزراعته، ده حتى كان بيسعى دايما إلى تأمين الاحتياج اللازم للمية من نهر النيل، لأن وقتها السودان كانت واقعة تحت الحكم المصري وتحت السيطرة البريطانية للاحتلال. وفي الفترة من 1907 إلى 1940 طلعت باشا حرب عمل مشاريع اقتصادية كبيرة جدا. وخلونا نبص كده كجدول زمني سريع للمشروعات اللي قام بيها في الفترة من 1907 ل 1940، ونبدأ ب 1907 قام بتأسيس نادي الأهلي الرياضي مع الاعتماد على اللجنة المؤسسة ليه ومجلس الإدارة. في 1922 تأسيس دار مصر للطباعة. في 1923 تأسيس شركة مصر لحليج الأقطان. في 1923 تأسيس شركة مصر لصناعة الورق. وفي 1925 تأسيس شركة مصر لصناعة السينما أو استوديو مصر، اللي هو كان في الحقيقة نواة للإنتاج الفني المصري اللي بينافس السينمات الأوروبية وقتها. وفي 1926 تأسيس شركة مصر العقارية. و 1927 شهد مجموعة من المشروعات المهمة جدا اللي كلها كان ليها علاقة بالغزل والنسيج. أولها كان تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج، وبعد كده تأسيس شركة مصر لغزل الحرير، وتأسيس شركة مصر للكتان. وفي عام 1927 برضو كان في تأسيس شركة مصر لإنتاج الأسماك والثروة السمكية. في 1929 تأسيس بنك مصر سوريا. وفي عام 1930 تأسيس شركة مصر للنقل والشحن. و 1932 تأسيس شركة بيع المنتجات المصرية. و 1934 تأسيس الشركة المصرية للدباغة والجلود. و 1935 تأسيس شركة مصر للمناجم والحجارة. و 1937 تأسيس شركة مصر لاستخراج وتكرير البترول. و 1938 تأسيس شركة مصر البيضاء للصباغة، وكان بالتعاون مع شركة برادفورد. في 1940 تأسيس شركة مصر للمستحضرات الطبية والتجميل. وفي ظل الابتزاز السياسي وبرغم نجاح طلعت باشا حرب، اتعرض لضغوط سياسية كبيرة من سلطات الاحتلال، وفي بعض الأحيان كان بيتعرض لضغوط من داخل أجهزة الدولة، ولأنه كان حريص دايما على استقلالية بنك مصر اللي زي ما قلنا أنه كان بيعتبره ابن من أبنائه. ورفض تدخل الحكومة البريطانية أو الحكومة المصرية في شؤون البنك. كان مثال في الأمانة والشفافية، وده خلاه يحظى بثقة عريضة من المستفيدين أو عملاء البنك. حياته الشخصية كانت بسيطة، لكنه كان ملتزم اجتماعيا وشارك في دعم الجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية، وكان ليه برضو بعض المؤلفات زي تربية المرأة والحجاب، فصل الخطاب في المرأة والحجاب، مصر وقناة السويس، وتاريخ دول العرب والإسلام. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن طلعت باشا حرب والإضافات السياسية والاقتصادية في حياته في ظل الاحتلال البريطاني. فاصل ونرجع مع بعض. ورجعت لكم بعد الفاصل، ولسه بنكمل كلامنا عن طلعت باشا حرب، وحنتكلم دلوقتي عن الإضافات السياسية والاقتصادية في حياته في ظل الاحتلال البريطاني. طلعت باشا حرب عاش في زمن كان فيه الاحتلال مسيطر على مصر بشكل فعلي، رغم وجود النظام الملكي بقيادة الملك فؤاد الأول بعد ثورة 1919. الاحتلال البريطاني ما كانش بس سيطرة عسكرية، لكن كان كمان سيطرته الاقتصادية أكبر بكتير على الاقتصاد المصري من خلال السيطرة على البنوك والشركات الكبرى، والسيطرة على قناة السويس والمواني اللي شغالة فيها، وطبعا الضرائب. الثورة المصرية في 1919 كانت رد فعل شعبي ضد الاحتلال، وساهمت في زيادة وعي الناس بضرورة تأسيس مؤسسات مصرية قوية واقتصاد مستقل. طلعت باشا كان جزء من النخبة الوطنية اللي رافقت هذه الحركة، وهدفه كان إنه يخلي الاقتصاد المصري أقل اعتمادية على القوى الأجنبية، خصوصا الاستعمار اللي كان موجود وقتها. وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر وتأثيرها اللي حل على الاقتصاد المصري في حلول الثلاثينيات من القرن الماضي، جه أزمة الكساد الكبير أو الكساد الاقتصادي العالمي في الفترة من 1929 ل 1939، واللي أثرت على الاقتصاد المصري بشدة كبيرة. أهم الملامح بتاعت التأثير ده كان انخفاض أسعار القطن في السوق العالمي، اللي أدى إلى أزمة كبيرة للفلاح المصري والمصانع المصرية، واحتاجت مصر إلى تمويل داخلي مستدام يقوم على مؤسسات مالية وطنية قوية. بنك مصر اللي أسسه طلعت باشا حرب لعب دور مهم جدا في تقديم قروض للصناعات الصغيرة وللفلاحين والمزارعين، ساعدت القروض دي على تخفيف أثار الكساد على الاقتصاد المصري. وتركيز البنك على تمويل الصناعات والتصدير بدل من الاعتماد فقط على الزراعة ساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو التنويع من خلال مجموعة المشروعات اللي اتكلمنا عنها قبل الفاصل، اللي قام بيها طلعت حرب من سنة 1907 إلى 1940. وفي وجود تحديات داخلية وخارجية وحالة الاضطراب السياسي في مصر بين الحركة الوطنية والملكية والاحتلال البريطاني، أدت إلى ضغوط على نشاط بنك مصر، وطلعت باشا حرب رفض التدخل في قرارات البنك وتمسك باستقلاليته القانونية والمالية، وده موقف تطلب شجاعة كبيرة في ظل موقف الاحتلال القوي ومواجهته للحكومة المصرية في الداخل. كان هناك منافسة بين رجال الأعمال المصريين نفسهم، ولكن طلعت باشا استطاع أنه يخلي حواليه فريق قوي جدا من رجال الأعمال الناجحين لإدارة البنك وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية اللي كان مخطط لها في الفترة دي. تمويل مشروعات البنية التحتية وخاصة تحديث الري والزراعة ساعد على رفع الإنتاجية الزراعية، ودعم التعليم المهني والتقني كان ليه أثر بعيد المدى على بناء كفاءات جديدة تدير المصانع ومشاريع مصرية، والنشاط الاقتصادي المتزايد والمتسارع على خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة تدريجيا. في خلال فترة حكمه الفعلي وإدارته لبنك مصر ساهم في بناء اقتصاد موازي للسوق الأجنبي في مصر، مما أدى إلى تقليل الاعتماد الكلي على بنوك أجنبية والشركات الخارجية سواء أكانت البريطانية أو الفرنسية، وفتح الباب لاستثمارات مصرية ضخمة في مجالات متعددة زي النقل والصناعة والزراعة، وهو اللي ساعد مصر على النمو الاقتصادي والاجتماعي في فترة مصر فيها كانت بتتطلع إلى الاستقلال الكامل من براثن الاحتلال، وترك أثر كبير على الفكر الاقتصادي في مصر والعالم العربي، وإنه ممكن بناء اقتصاد مستقل بموارد ذاتية سواء أكانت في الأول محدودة وبيتم تنميتها عن طريق المشاريع الضخمة وتمويل الفلاحين ورجال الأعمال، وظل وجود إدراك وطني متزايد بعد ثورة 1919 بدلا من الخضوع للاستعمار الاقتصادي. طيب خلونا بقى نقول الدروس المستفادة من حياة طلعت باشا حرب، وهي إن ضرورة انتماء رجال الأعمال ورجال الاقتصاد إلى الدولة. نتمنى طبعا إن كل رجل أعمال زي ما احنا شايفين في الفترة اللي موجودة دي، إن الصناعات المصرية والمشروعات القومية بدأت تشارك بوضع كبير جدا في تحسين الناتج المحلي المصري، واللي بيساهم بشكل مباشر في تقليل اعتماد مصر على الديون والقروض الخارجية. وزي ما طبعا كان قال السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، إن احنا هيقل اعتمادنا بشكل كبير جدا على صندوق النقد الدولي في الفترات اللي جاية، وده دليل ومؤشر قوي على تنمية الاقتصاد المصري ومجموعة المشروعات اللي بتتم فيها ومساهمة رجال الأعمال في تنمية مصر في الفترة الأخيرة دي، مساهمة فعالة جدا، وأن مصر ترجع من تاني تتحط على خريطة القوى الاقتصادية الدولية. الخلاصة يا حضرات أن طلعت باشا إرثه في التاريخ المصري وضع بناء أساسي في الاقتصاد الوطني المصري، وخلى مصر دولة مستقلة ماليا ممكنة، وعندها القدرة والقرار على التأثير في قرارها الذاتي بعيدا عن الاحتلال. وتأثيره استمر في تشكيل سياسات التمويل والتطوير الصناعي حتى بعد وفاته في سنة 1940. إلى يومنا هذا يعتبر طلعت باشا حرب رمز من رموز الاستقلال الاقتصادي المصري ورجال النهضة والتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والسينمائية الحديثة. وقصته بتعلمنا أهمية الاستثمار في المؤسسات الوطنية في مواجهة الهيمنة الأجنبية. ربنا يرحم طلعت باشا حرب، ونتمنى أنه يكون قدوة لكل اقتصادي ورجل أعمال مصري، ولكل واحد بيطمح أنه يأسس مشروع صغير يكون نواة لمساهمته في حياة كريمة والاقتصاد المصري الحديث. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج نافذة التاريخ. كان معاكم أحمد عبد الوهاب على تسعينات FM. حتى ألقاكم على خير، أترككم في رعاية الله وأوقات سعيدة. شكرا.
بلدي وعايش ليها وفيها ألف طريق، في قلبي بلاقيها مهما أنا بغيب. طريق لأيامنا وطريق لأحلامنا، حتة من الجنة لنروح لبعيد.
كل الجمال